لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة.
الجمهورية اللبنانية، محكمة التاريخ، سجل الجلسات، الجلسة الثالثة، ملف القضية رقم 3.
قبل فتح ملف القضية رقم 3 بتراجع المحكمة ما ثبت بالجلسة السابقة وبتطلب من كاتب المحكمة تلاوة الخلاصة.
في الجلسة الثانية انتقلت المحكمة من الدولة إلى الإنسان وسألت لماذا حمل شباب لبنانيون السلاح، ومتى يتحول الدفاع عن المنطقة والوجود من رد فعل على الخطر إلى انخراط في قوة أكبر من الفرد. وانتهت الجلسة السابقة أمام سؤال بقي مفتوحا، متى يتحول الدفاع عن الوجود إلى مشروع مقاومة؟
إذن اليوم ما بدها المحكمة إن ترجع تعيد نفس السؤال، إنما بدها تروح خطوة أبعد. إذا كان شاب حمل سلاح لأنه شعر بالخطر، وإذا كانت مجموعات محلية بلشت تنظم حالة، شو بيصير من بعدها؟ كرمال هيك رح تفتح المحكمة اليوم ملف القضية رقم 3، كيف انتقلت المقاومة اللبنانية من المبادرة المحلية إلى التنظيم. باسم الحقيقة تفتتح الجلسة. بالجلسة السابقة دخل على هالقاعة شاب لبناني حامل ذاكرة شخصية عن الخوف والدفاع والانضمام للقتال. اليوم بدنا نرجع لهديك اللحظة اللي بلش فيها هالشاب يكتشف انه السلاح اللي عم يحمله بطل مجرد وسيلة شخصية للدفاع. هون بلشت المسألة اللي بدها المحكمة انها تفككها، متى يصبح المقاتل جزءا من تنظيم؟ حضرة كاتب المحكمة، قدم للمحكمة المستند الأول.
المستند الأول هو مجموعة وثائق ومراجع من أكثر من مصدر توثق المسار الذي أدى خلال عام 1976 إلى الانتقال من التنسيق العسكري بين عدد من القوى والتشكيلات المسلحة إلى قيام إطار عسكري موحد حمل اسم القوات اللبنانية. وفي أواخر آب عام 1976 في إطار مجلس قيادة ضم ممثلين عن عدد من القوى، ويبرز عالم السياسة الأمريكي لويس سنايدر في دراسته المنشورة في ميدل إيست جورنال عام 1984 أهمية البنية القيادية التي نشأت بين القوى المختلفة، حيث برز بشير الجميل في صلب هذه العملية بوصفه أحد أبرز القادة المرتبطين بمرحلة توحيد القرار العسكري وتطوير بنية القوات اللبنانية.
فإذا عنا هون أول مستند ما بيقول إنه كل شيء بلش بأب، وهيدي نقطة بدها المحكمة تثبتها من الأول. حضرة كاتب المحكمة استدعي الشاهد الأول.
حضرة الرئيسة، الشاهد الأول أمام المحكمة.
حضرة الشاهد، عرف المحكمة عن حالك.
إلي الياس، باحث في تاريخ لبنان المعاصر ومحاضر جامعي.
قدامكم المستند الأول، لما منقرأ عن قيادة موحدة سنة 76 بيبين لقلنا وكأنه كان نتيجة طبيعية لما صار هيدا الشيء، بس الناس اللي كانوا عايشين بهديك المرحلة ما كانوا عارفين لوين رح توصل فيهم الأمور. شو اللي كان يخلي مجموعات مسلحة مختلفة أصلاً إنها تبلش تنسيق؟
عملياً معركة تل الزعتر، ولما بينت إمكانيات الفريق المسلح الفلسطيني قداش ضخمة قداش كبيرة، وقد في شلل بالنظام السياسي اللبناني ما عم بيقدر يعالج هذه المسألة، وكمية الضحايا اللي راحوا ببداية معركة تل الزعتر، استدعت انه كل مجموعة اخذت خيار انها تواجه بسلاح وتقوم بسلاح، انه ما فيها تكمل بهذه الطريقة لانه ما في قلة تنسيق، وهذا الشيء عم بيزيد من كمية الضحايا والخسائر الكبيرة. وهون كمان لازم نعطي موضوع مهم، مثلا عم نحكي تاريخ، انه القيادة العسكرية للجيش اللبناني كانت جزء من توحيد هذه الجهود، لانه بتل الزعتر كأنه دور كمان أساسي في معرف بجيش لبنان اللي بقى مع الدولة والتزم بخيارات الدولة.
بدي توضح شغلة كتير مهمة ودقيقة للمحكمة. توحيد القوى المسلحة يعني أنه صارت قوة واحدة بالمعنى الحقيقي والكامل، ولا التوحيد نفسه كان عملية فيها صراع وفيها تنافس وعملية طويلة ومعقدة؟
هذا الشيء طبيعي لما تكون القوى العسكرية هي قوى يعني خلقت من الناس ومن حاجة الناس أنه تدافع عن بيوتها. وموضوع القيادة طبعا يعني كمان بمجتمعنا اللبناني هو مصدر خلاف على كل المستويات، ولكن خليني أقول شغلة، أنه نية توحيد البندقية بلش بعد تل الزعتر، وتم تعيين قائد عسكري لهالمجموعات المسلحة العسكرية، ما كان الهدف خلق جبهة سياسية، كان الهدف فقط للتنسيق العسكري. وحتى كمان تم تسمية هالمجموعة، ولأول مرة بنسمع كنا من بعد هالمعركة هاي بشي يعرف قوى لبنانية، يعني هن عطوا لحالهم هوية. الخلاف على القيادة رح نشوفه هذه مرحلة لاحقة، بس مش بالمعنى الدقيق للكلمة، بمعنى خيارات سياسية رح تكون أكبر من أنه خلاف على قيادة مجموعة عسكرية بالمعنى الدقيق للكلمة.
إذن هذا الشيء بيقودنا إلى المستند الثاني. حضرة كاتب المحكمة قدم المستند الثاني.
المستند الثاني هو خريطة تنظيمية توضح البنية التي بدأت تتشكل بعد إنشاء القيادة الموحدة، مع مواد أرشيفية تتعلق بتوحيد بعض المراكز والوحدات والسلاح والقيادة.
هون بدي من المتابعين للجلسة يتنبهوا للفرق بين كلمتين، تنسيق وتوحيد. التنسيق بيعني أنه مجموعات مختلفة عم تتعاون لما تقتضي الحاجة، بينما التوحيد يعني أنه في محاولة لجعل القرار نفسه بينتقل عبر هيكل واحد، وهذا فرق كتير كبير. حضرة الشاهد، لما بتصير في قيادة موحدة شو بيتغير بالنسبة للمقاتل الموجود على الأرض؟
حسب الشهادات اللي أخذناها من المقاتلين والمناضلين بهذيك الوقت، يصير في نوع من اطمئنان انه هالجهد العسكري عم بنحط صار له نوع من استمرارية، له نوع من فعالية، لانه مش بطل بس ردة فعل، صارت ردة فعل منظمة. ثانيا صار الهدف السياسي من هالمقاومة اللي صارت صار عنده تقل وزن سياسي على يعني على مستوى النقاش السياسي بالبلد، وهذا فعلا اللي بين بعدين.
شكرا لإفادتك. حضرة كاتب المحكمة استدعي الشاهد الثاني. حضرة الشاهد الثاني، عرف المحكمة عن نفسك.
جوزيف جبيلي، عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية وطبيب متخصص.
أي متى حسيت أنه سلاح بطل قرار فردي، أنه بس الواحد يدافع بطريقة عفوية؟
لما الحرب بلشت وكنا عم نحس انه في خطر وجودي كانت الطريقة عفوية. وامتى صار الانتقال من العفوي للتنظيمي وغيره؟ خليني اقول باول مراحل الحرب، يعني بال76 اذا بدي يكون دقيق اكتر.
نعم.
وخاصة انه كنا حاسين بال75 بكترين منا انه هيدي العملية بتعرفي كان يصير يسمون جولات، انه هاي جولة اولى جولة تانية خلص خلصت هلا ما بقى في شيء. وبالتالي كان اكتر انه ايه هلا عم نتصرف عفويا وتلقائيا و يعني بغريزه دفاع عن النفس بهالمرحله هيدي، وبعدين خلص رح تخلص. بعدين لما بلشت هالحرب نحسها انها مستمره، حسينا انه عمليا صار في اكيد الجهد التنظيمي الاكبر.
طيب دكتور جبيلي، يعني صار في حدا عم يعطيك تعليمات، كيف صرتوا تحسوا انه هيدا الشيء بيعطي امان يمكن اكثر نحن ضمن مجموعه ضمن تنظيم؟
كان في من اول الحرب كان في مجموعات منظمة حزبيا، يعني أنا لما التحق بالكتيب كان في إيد، يعني كنت حاسس في عندي أوامر، والتحت وقتها بسكن بمنطقة رميل كانت واضحة. هلا كان في أشخاص مزبوط كانوا يجوا أوقات يحملوا بارودة ويوصلوا ويقولوا جايين نساعد نحن، وبالتالي يعني كان في خليط. ما بعتقد ولا مرحلة من المراحل كان في مرحلة إنه ما في أي تنظيم وما في إيادي وما في أوامر، وكان في ناس هيك في التاني لحالة عم تشتغل، أو تقول إنه كل شيء كان منظم وإيادي معروفة وإتسترا. كان في خليط، لبعدين رحنا على مرحلة التنظيم الكامل.
طيب كان يصير في تدريبات منظمة؟
إيه أكيد أكيد كان في تدريبات. هلا إذا بتقولي لي كل حدا حمل بارودي بأول حرب كان مدرب، ما بعتقد. بس أكيد كان في تدريبات، وفي تدريبات بلشت قبل الحرب، لأنه كان في خليني أقول أحداث صارت قبل الحرب، وخاصة بس حسينا من 69 للـ73 للـ75 أنه في منظمات فلسطينية، منظمات غريبة على الأرض اللبنانية عم بتواجه لبنانيين، عم تتعدى على السيادة اللبنانية، وكان وقت الدعم كله للجيش اللبناني، إنما الجيش اللبناني لقرارات سياسية قال أنا ما رح فيه بقى. وصراحة السلطات وقتها، يعني ما بعرف الناس إذا واعيين لهالشي لما يحكوا عن الميليشيات، السلطات اللبنانية وقتها والجيش اللبناني منهم هو اللي إجا قال بدي إياكم تتسلحوا بدي إياكم تحملوا. في كتير من أنا مثلا بأول تدريباتي كان الجيش عم بيدربني.
تغير شي شعورك بين إنك تكون مع مجموعة رفاق وبين إنك تصير بتنظيم هالقد منظم وفيه هيك غرفة عمليات اتصالات في ناس تهتم بالجرحى، تغير شعورك؟
أنا بطبيعتي لا، من أول مرحلة حبيت روح لمحل منظم، اللي هي كانت كتائب اللبنانية صراحة أكتر شيء منظمة. أكيد في كتيرين بعد فترة من الفترات صار يحسوا أنه لا، يعني ما بقى بس القصة قصة أنه أنا وصاحبي رايحين على القتال أو أنا وجاري أو هيك، لا أنه صارت من ضمن وحدات قتالية منظمة
واضحة.
إيه يعني هيدي أكيد هالتطور صار. أنا شخصيا ما بدي أقول أنه شعرته بشكل هالقد واضح، لأنه شعرته طبيعي لأنه صار في تحويل بالمؤسسة ككل، بس كنت من الأول عم بتبع بتنظيم معين، يعني روح لمحلات يمكن ما أعرف مين معي، وأنا نقلت بكتير محلات خلال الحرب بس لأنه كون حسب المهمة أو حسب الدورات اللي كنت أتبعها أو حسب ما كان يطلب مني يروح لمحلات يمكن ما أعرف حدا وبعدين أتعرف عليهم.
يعني كنت تحس حالك جزء من قضية ولا جزء من قوة أكبر منك هي عم بتقود مشروع معين؟
أكيد القضية إلى الأداة تبعها، يعني قضية بلا أداة ما لها طعمة، وأداة بلا قضية ماشي بتكون مصلحة خاصة. مشان هيك لا، أنا من وقت المدرسة كنت عم بحس، يعني عم بحكي أنا بالثانوية والترمينال وهيك، كنت عم بحس إنه في قضية. أكيد كنا بلشنا نحس إنه في شيء غلط عم بيصير بالبلد، وكان في حركة طلابية بوقتها عم تنمى بكتير محلات بالجامعات بس حتى بالمدارس، يلي بتقول إنه لازم نكون مجيشين، ما كنا عارفين لشو، بس نكون مجيشين لأنه في خطر على البلد، وبالتالي أكيد كانت القضية موجودة براسي. هلا إذا بتقليلي من أول الطريق تعرف إنه أنت رح تصير مقاتل، بقلك لا، بس طبيعي إطالت انطلاقا من هالقضية هيدي.
يعني قديش نسبة الانضباط كانت بهالتنظيم اللي عم بتشارك فيه دكتور جبيلي؟ هل كان عدم تنفيذ الأمر العسكري أمر ممكن ولا لا؟
بكل الحروب يلي المدني دغري بيتطوع تيكون عم بيقاتل، في طبيعي عدم انتظام وعدم انضباط وفوضى وناس مستفيدين بيجوا بيفوتوا على الحرب تيستفيدوا. إنما هالشي بالقوات اللبنانية وبدلاً حتى بالتنظيم الكتائب، يعني وقت مستلم الشيخ بشير ومن بعدها صار في كتير تحول من خليني أقول قلة انضباط ببعض المحلات، لأنه بشير كان براسه أن إلى جانب التنظيم، يعني لما حس أنه ما فينا نكفي بأمور بدائية وبسيطة بالحرب، لازم ننظم حالنا قوة مركزية وقيادة وحدة وتدريب متقدم وكذا كذا وتفرغ مثل ما قلنا بمرحلة من المراحل. إلى جانب ذلك وعن جانب ذلك كان فيها الانضباط الأخلاقي، الانضباط بتنفيذ الأوامر، وصار عنا بتعرفي صار في عنا شرطة عسكرية، صار في قضاء، صار في يريد فيك يحولوك على قضاء لأن عملتي مخالفة معينة والقضاء بيحكم عليك بالحبس واتسترا. يعني لا، كان الانضباط ب يعني خلينا نقول بعد الثمانينات كذلك لما صار في توحيد للبندقية والقيادة، كان الانضباط شغلة أساسية.
حسيت بشي مرحلة معينة إنه التنظيم كبر كتير لصار أكبر من الأشخاص اللي هن بلشوه أسسوه، صار بطل عندهم قدرة إنه يسيطروا على التنظيم؟
ما بعتقد صراحة بيلي كان عندهم الفكرة التنظيمي يعني تكون دقيق وتكون منصف بهذا الموضوع، انه حدا فكر انا بدي نظم وبدي اعمل ان كان تدريبيا او بالهيكلية او بالتجهيز او غيره، انه انا بدي اعملها هيدي تتكون هيدي لإلي.
نعم.
يعني ما بعرف اذا كان في اشخاص من هول، بس كانوا اكيد قلائل كتير عملوا خليني اقول وحدات مركزية، وحدات عالية التدريب وعالية الاختصاص وغيره، وبعدين انتقلوا لمحل تاني بأمر من القيادة، بأمر من الشيخ بشير انه انت اوكي برافو عليك نظمت، هلا نبعتك لمحل تاني. بقى لا، كان في خليني اقول هالانطباع هيدا، وخاصة مثل ما تفضلت وقلتي من قبل انه كان في خيار.
شكرا لك على شهادتك. حضرة كاتب المحكمة، قدم المستند الثالث.
المستند الثالث هو خريطة لمسار العمليات العسكرية في بيروت ومحيطها خلال ما عرف بحرب 100 يوم عام 1978، مرفقة بتسلسل زمني للمعارك والمواقع الأساسية.
ليش اختارت المحكمة هيدي الخريطة؟ لأنه بدنا نشوف شو بيصير لما بتنتقل القوة المنظمة من الدفاع المحلي لمواجهة عسكرية طويلة نسبيا. كرمال هيك نستدعي الشاهد العسكري. تعرف عن نفسك.
العميد وابي عطي شهادوا لها التنفيذية بالقوات اللبنانية.
من بعد ما شفت الخريطة حضرة الشاهد العسكري، بتقدر تشرح للمحكمة شو بتكشف لنا هالمرحلة عن تطور التنظيم العسكري؟
أولا التطوير العسكري كان بالمناطق الداخلية، يعني بالمناطق الحرة كانت عم تتشكل قيادة استدامة لحفظ الأمن وحفظ البلد، يعني وحفظ الاستقرار داخل البلد. كانت مفرفطة قيادات وأحزاب وأحزاب، شهدنا على أنه هذه الأحزاب بدأت تتوحد، لأن القصة صارت مطولة، خاصة طويلة، خاصة بعد ما زار الرئيس السادات إسرائيل وتحولت النظرة السورية للبنان في حينه. يومتها صارت سوريا تعتدي على لبنان ودعمت منظمة التحرير من أول وجديد.
إفادة باختصار، كنتوا تشعروا أنه القوى المسلحة عم بتزيد تنظيما بعد كل معركة، عم تكتسب خبرة أكتر بعد كل معركة؟
طبعا، كل ما كان صار معارك، شو إن كان بالشمال ولا على خطوط التماس ولا بزحلي ولا بأي مكان آخر، كانت تكتسب خبرة بلا أكيد. بينما يعني أنا بقارن اللي عملوه بالحرب سنة 76 ويلي وصلوا له بال 78 وال 80 وال 81، في فرق كبير، لأن كانوا يكتسبوا خبرة من التدريب ومن المواجهات ومن خبرة بعض الضباط كمان.
إذن كل ما طالت المواجهة صار التنظيم ضرورة وبطل طرف، وهذا الشيء بيقودنا إلى المستند الرابع. وطلب من كاتب المحكمة عرض المستند الرابع.
المستند الرابع مجموعة من المواد الصحفية والأرشيفية التي توثق مرحلة توحيد القوات المسلحة التابعة للقوى المسيحية خلال عام 1980، وصولا إلى توحيد أكبر للقوى المسلحة تحت قيادة بشير لجميل. أحد التقارير المنشورة في آب عام 1980 وصف التحول الذي حصل خلال السنوات السابقة بأنه انتقال من ميليشيا محدودة إلى قوة عسكرية كبيرة ومنظمة مقسمة إلى خدمات متعددة.
يعني هون منوصل لمحطة مهمة جدا. سنة 1976 عطيتنا بداية القيادة الموحدة، ولكن 1980 عطيتنا شيء مختلف، توحيد أكثر مركزية لقوى كانت بعدها بتملك هياكل وقيادات منفصلة. حضرة الشاهد الأول، كيف تغير المشهد بعدين من وجهة نظرك كخبير عسكري؟
بعد 80، لأن طالت الحرب والدولة ما استعادت وضعها، هيدي القوى اللي على الأرض صار فيها تناحر وما بقى فيها تضبط الأمن بشكل مظبوط، لأن في تناحر بين بعضها وما إلى قيادة موحدة. مشان هيك صارت سنة 80 صار في حدث مهم، وحد البندقية لهؤلاء الأحزاب. وبالفعل لما توحدت البندقية لهؤلاء الأحزاب، نحن صار في سهولة بالتعامل معهم، نحن كجيش صار في سهولة، لا صرنا فينا نحكي مع واحد مسؤول لنحل المشاكل يلي تصير على الساحة الداخلية بين عسكر أو بين مواطنين أو بين يعني عناصر حزبية مسلحة. لذلك أنا بالنسبة لي صار حس بأمان وأنه ظهري محمي أكتر.
بس عطول حتى لو صار في توحيد بيضل في جهة عندها سطوة أكتر على الجهات البقية.
لا، هن نظموها بشكل أنه الأغلبية هي اللي بتكون بالإيادة ووزعوا الإيادة مظبوط.
شكرا لك. وهيدي نقطة ما بدها المحكمة تخفيها، المؤسسة ممكن تخلق من التعاون ولكن أيضا تتشكل عبر التنافس والصراع على القيادة. حضرة كاتب المحكمة ثبت هالنقطة بالمحضر.
تثبت.
عنا هلأ سؤال جديد، إذا صارت القوة أكثر تنظيما عسكريا، هل بتبقى عسكرية وبس؟ حضرة كاتب المحكمة قدم المستند الخامس.
المستند الخامس هو دراسة جوديث هاريك عن الخدمات العامة والاجتماعية التي قدمتها الميليشيات اللبنانية خلال الحرب، وهي دراسة منشورة عن مركز الدراسات اللبنانية في أكسفورد عام 1994، وتتناول الدراسة نشوء اللجان الشعبية وتوليها وظائف وخدمات في المناطق التي تراجعت فيها قدرة الدولة على القيام ببعض أدوارها.
هون بتتغير القضية، كنا عم ننبش عن المؤسسة العسكرية وإذ منلاقي المجتمع لما تبلش قوة مسلحة تأمن الأمن وتنظم بعض الخدمات وتتعامل مع النازحين وتنشئ لجان تتولى وظائف كانت الدولة تقوم فيها، نحنا بطلنا قدام بندقية فحسب. نستدعي شاهد الذاكرة. حضرة شاهد الذاكرة غياس يزبك، بدي أطلب منك تساعد المحكمة على التمييز بين شغلتين من خلال تجربتكم. شو الفرق بين قوة عسكرية منظمة عم بتقاوم وبين سلطة أمر واقع؟
نشوء سلطة أمر واقع هي نشوء قوة منظمة عندها قدراتها على المالية، عندها مشاريع سياسية، عندها قدرتها على عدم احترام القوانين في الداخل اللبناني، عندها القدرة على الانقلاب على الداخل اللبناني بطرق عسكرية، عندها قدرة على التحرك خارج إطار أي ملاحقة قانونية، وأهم شيء وأخطر شيء أن هذه القوة تأتمر من الخارج وتنفذ أجندات لا تأتي على لبنان إلا بالخراب والدمار. اثنين، هي عندما عرمت وهي كانت تعلم أنه غير قادر على زعزعة استقرار إسرائيل ولا رمية في البحر، قامت بإنشاء واقع داخلي في لبنان يقتطع من الدولة اللبنانية سيادتها وقدرتها على ممارسة دورها وتأمين الاستقرار وحماية شعبها من هذه القوى. هذا هو واقع الأمر الواقع
اللي كان بهديك الفترة تحديدا. نعم. بدي بعد توضح لي نقطة بالمقلب الآخر، كان في قوى عسكرية عم تتنظم وكانت عم بتمارس بعض وظائف الدولة، لأنه كما بجلسة سابقة قلت أنه كانت الدولة غائبة. قديش هذا الأمر ممكن يضل فيها هيدي القوى العسكرية اللي عم بتدافع أو اللي عم بتقاوم تحل محل الدولة من دون ما يصير في تعميق إذا بدك لغياب الدولة؟
القوى التي اللبنانية الصافية الانتماء التي تريد سيادة لبنان واستقرار لبنان وأن لبنان أن يكون وفيا للرسالة التي قام من أجلها هي قوى اليوم موجودة. كانت قوى الجبهة اللبنانية، أصعب مهمة ألقيت على أكتافنا هي أن نقوم ونحن غير مهيئين، علمنا بعملية الدفاع عن مبادئنا الوطنية ولكن أكثر عن حماية عائلاتنا وأولادنا ونسائنا، لأنه ما كنا نشهده من قوى الأمر الواقع اللي كانت هي تحالف فلسطيني وخليط من بعض القوى اللبنانية، هجرت وقتلت وسبت ودمرت قرى ولم يكن لديها أي شعور أنه هودي أبناء وطننا ونحن وياهم بنيين دولة وجديدة ناشئة، يعني ما كان عمرها 30 سنة بعد. ولقلك جاوبك على سؤالك بطريقة واضحة، مخافر الدولة اللبنانية بقيت تعمل، القضاء في مناطق اللي نحن كنا عم ندافع عنها ظل يعمل، كل ما هو له علاقة بتقاضي اللبنانيين بين بعضهم كان بين إيدين القضاء، كل ما كان حماية ليشكل دور قوى الأمن الداخلي وما بقي من الجيش اللبناني الملتزم بشرعية الدولة اللبنانية موجود عنا، كانوا عم بيقوموا بدورهم بطريقة شبه كاملة. حيث لم يكن هناك قدرة للدفاع كنا نحن كقوى مسلحة غير نظامية كانت عم بتحاول تعبي بطريقة من الطرق هذا الفراغ دفاعا عن مناطقنا. سرعان ما طالت الحرب
كنتم مفكرين بوقتها انه رح تخلص الحرب قريبا.
ايه اكيد، لانه الحرب كانت عم بتساعدك هيك، لانه كان ببداية 75-76 قامت هناك جولات،
كل الشهود بيقولوا انه كنا مفكرين فترة ورح تخلص
وفترة ورح تخلص يعني بها طالت. قراءات السياسية والتجارب كنا عارفين نحن انه هيدا الامور قد تطول، لانه بخلال هذه الفترات الطويلة من الجولات الحرب كنا عم نحس انه الدولة اللبنانية ظلها ينحسر اكثر فاكثر، الى ان وصلنا الى انقسام الكامل للجيش وتشرذم القوى الشرعية. تم تنظيف المنطقة المحررة التي صارت فيما بعد محررة من كل القوى الغريبة التي كان يقودها الفلسطينيون، وصار عنا هالإطار اللي اسمه المناطق المحررة. ده ضمن المناطق المحررة كان في الدولة عم تشتغل،
ملأتوا الفراغ العسكري،
مرقنا الفراغ العسكري بشكل شبه كامل فينا نقول. وكان أنا ومقاتل، أنا وراجع على بيتي أو رايح على جامعتي وكنا طلاب، كان يقدر الدركي يوقفني
يقول لي فرجيني دفتر سيارتك، وإذا مش عامل ميكانيك يوقفني ويعمل فيه ضبط. وهيدا بس تظهر لك أنه نحن لم نكن نريد
بس تكون نقطة واضحة بالمحكمة
نحل محل الدولة، وما أكثر الخطط الأمنية اللي انعملت اللي انحصر فيها دور القوات اللبنانية المنظمة إلى سكناتها، وسلمت الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني أمن العاصمة وأمن الداخل بكل ممنونية.
بس في نقطة تانية كمان كتير مهمة بهمنا بالمحكمة أنه نستوضحها، أنه هيدا التنظيم المسلح صار يتدخل بالحياة اليومية للمجتمع بالوظائف الاجتماعية، يعني صار عنده بعدين مع الوقت وظيفة اجتماعية، وهيدا موضوع يعني منه هين لما،
بس هيدا
لما تبلش القوة المسلحة تنظم جزء من حياة المجتمع.
أكيد، لأنه هيدا واجب علينا. لقلك شيء، نحن
أول كيف صارت
أول المعارك كنا ننزل نحن قلتلك بصفة غير منظمة على الجبهات. مين كان يأمن لنا الخلفية اللوجستية تبعنا؟ الأهالي، الأديار، الجمعيات، الأمهات كانوا ينزلوا على المعركة على بعد كيلومتر قدامهم، وهن عاملين إذا بدك بوست متقدم ناطريننا فيه بقنين المي وبالسندويشات وبالأكل. ولكن عندما طالت العملية صار واجب علي أنا أمن خلفيتي المدنية للناس. لذلك أنشأنا هيئات شعبية، وأنشأنا عملنا نشاطات اجتماعية صحية لنقدر نحن نساعد اللبنانيين اللي استنفدوا مدخراتهم. صار بدنا نعمل كونسبت آخر لنقدر ننظم مجتمعنا ونقدر ننظم قدراتنا على الدفاع. أنا ما بقدر كون مقاتل على الجبهة ومجتمعي مدمر في الداخل مثل ما عم بيصير بالطريقة اللي عم بينتهجها اليوم حزب الله في لبنان.
طيب ما بيصير الانتماء إلى هذه المجموعات أقوى من انتماء الشعب إلى الدولة لما تقدموا لهم هالشي وتكونوا بديل عن الدولة؟
لا أبدا،
بيصير فيما بعد تفكيك هذه
أبداً، أبدا
أصعب.
أبدا بالعكس، لأنه نحن ما خلقنا تبعية للناس، نحن كان عندنا تشاركية نحن وياهم. الشبكة الاجتماعية منا شبكة ريعية، هي شبكة تكافلية كلنا بحاجة لها.
المحكمة بدها تميز بين المقاومة المؤقتة وبين المؤسسة اللي بتنبنى بهيك ظروف. يعني اليوم القوات اللبنانية بقيت مؤسسة،
لا خلص دورها العسكري. الدور الوطني اللي تحولنا فيه من ميليشيا مسلحة، خلينا نسميها هيك مع أنه منا ميليشيا، هي حركة مقاومة حقيقية، رجعنا نحن أسسنا أحزاب سياسية انتظمت تحت لواء الدولة، ولم نفرض نهجا على سكان اللي هن بجيرتنا أنه أنت بدك تلبسي تشادور وأنت لك حق تتجوز وحدة أو اثنين، أو أنت بده يكون عندك طريقة
واضح
نهج حياة تبعية دينية معينة. أبدا أبدا، اقتراب منا اليوم هو اقتراب اختياري، اقتنعوا بأفكارنا، اقتنعوا بالدور، بقربوا علينا، إذا لا عم بيكونوا عم بيلتحقوا بحركة سياسية أخرى.
توضحت الصورة للمحكمة، تسجل المحكمة الإيجابي، ولكن بعد بدها اختبار أخير، لأنه المؤسسة ممكن تكون منظمة على الورق، ممكن تقدم خدمات، وممكن تمتلك قيادة، ولكن هل قدرة تصمد قدام مواجهة عسكرية حقيقية؟ حضرة كاتب المحكمة يقدم المستند السادس.
المستند السادس يتعلق بمعركة زحلي عام 1981، ويتضمن ملفا لكاتب مجهول يسرد فيه تفاصيل الموقع وتسلسلا زمنيا للمواجهة والأسلحة والتكتيكات والحرب النفسية، إضافة إلى خطاب بشير الجميل عبر اللاسلكي إلى المقاتلين، وتقارير عن نهاية الحصار في حزيران عام 1981، ودخول قوات أمن لبنانية إلى المدينة ضمن الاتفاق الذي أنهى الحصار.
زحلة، مش رح نسأل مين ربح ومين خسر، بدنا نسأل سؤال مختلف. هل تقدر القوة اللي تشكلت خلال السنوات السابقة أنه تشتغل كقوة عسكرية منظمة بمواجهة قوة عسكرية بمعركة طويلة ومعقدة؟ حضرة الشاهد العسكري، شو بتحتاجه هذا النوع من المواجهات؟
أولا اكتسبوا خبرة المقاتلين على كل الجبهات قبل ما يروحوا على زحلة. ثانيا بزحلة داخل المدينة في إرادة من الشعب هو بده يقاوم، وشكلت هول العناصر اللي تدربوا وتمرسوا بالقتال خارج زحلة راحوا شكلوا قيادة لهالزحالة اللي هن بالأساس هن دافعوا عن مدينة زحلة بقيادة هؤلاء المقاتلين. عادة بس تكون المناطق مثل المدن محصنة وفيها مقاتلين، الجيوش ما بتفوت عليها تتجنبها، إنما يومتها كان الجيش السوري بده يحاول إخضاع زحلة. رغم هيدا وكله، هذه القلة من المقاتلين قدرت تحافظ على زحلة بمساعدة أهلي بأهل زحلة، قدرت تفرض إرادتها أنه السوري ما بيفوت على زحلة، ونجحت في مقاومته.
قديش لعب دور بزحلة القرار الموحد، القدرة على اتخاذ قرار موحد؟
طبعا، لو كانت المقاومة من قسمي أيام حرب زحلة، كان أكيد ما كانت نجحت بالقدر يلي نجحت فيه بهي والإيادة موحدة، لأن الإيادة الموحدة إلى مرجع واحد، لأن عادة الجيوش بس بدك تنتصري عليها والمقاتلين بس بدك تنتصري عليهم بتشقيهم، يعني بتحط اثنان إيادات نحر بعضها.
فإذا زحلة مش بس معركة بسجل الحرب، بالنسبة للمحكمة هي اختبار لما إذا كانت القوة اللي نميت من 1976 صارت قادرة على العمل باعتبارها تنظيم عسكري متكامل. حضرة كاتب المحكمة أعد استدعاء شاهد الذاكرة.
الشاهد أمام المحكمة.
حضرة شاهد الذاكرة غياس يزبك، المحكمة عم ترجع تستدعيك مرة تانية لأنه في صورة بدنا نوضحها. لما بترجع للمرحلة اللي بلشت فيها القوى المسلحة تتوحد وتتطور، بتشوف في فرق بين القوة اللي عرفتها بأول الحرب وبين القوة اللي وصلت عمعركة زحلة؟
قدرتنا التنظيمية ووعينا للمخاطر اللي عم بيتعرض لها مجتمعنا وعدم تصرفنا كقوة، خليني أقول مارقة أو لا تأخذ بعين الاعتبار دور الكبير المنتظر منا من كل كافة المواطنين، جعلنا أنه نعتبر زحلة التي تعرضت لخطر الابتلاع من قبل أسد الشام، عملنا منا قضيتنا، والتزام شبابنا جعلتنا نعمل شيء لا نمطي لا تقوم به عادة قوى مسلحة غير نظامية، وجعلتنا أنه نتحدى نفسنا، لأنه الوصول إلى زحلة هو بحد ذاته معركة كبرى. شبابنا عملوا يعني أكد برافور عظيم، يعني ملحمة كانت أنه يتركوا وراهم حياتهم المدنية وجامعاتهم وأهلهم
ويروحوا
ويطلعوا باتجاه المجهول. ومن بعد إقفال تلال زحلة من قبل السوريين اللي اضطروا يعملوا عمليات مجوقلة لأول مرة في لبنان، استخدموا طيارات الهليكوبتر والوحدات الخاصة تبعهم تقدروا سكروا لنا آخر المعابر، إذا من غلطان ب 12 أو ب 13 نيسان صار عنا مجموعة شباب لا يتجاوز عددهم 90 بقلب زحلة، هن عم بيتساعدوا هن وأهل زحلة على الدفاع عن مدينة. وما أدراك ما زحلة، وأنت تدرين ما هي زحلة، شكلت إذا بدك نشوء أو ظهور القدرة القيادية العسكرية والسياسية عند بشير الجميل والشباب اللي كانوا عم بيعاونوا بهديك المعركة. هو عارف أنه عم بيواجه بواحد ضد ألف، يمكن جيش سوري مدرب ومدجج بسلاح وبعيد من زحلة على الشام ما في ساعة بالسيارة، قادر يكب قد ما بده أسلحة، وسهل بساعد قوات الدبابات تبعه تقدر تفوت لهنيك، وقفنا هنيك ووجهناه هنيك. بلش ينسمع مشروعنا السياسي وبلشوا يفهموا أنه ما ندافع عنه نحن كقوات لبنانية بهديك الفترة وبعدنا اليوم، هو يحمي العالم الحر، لأنه عندما يسقط لبنان كتجربة حر، وطن حر مستقل ديمقراطي منفتح متعدد، لن يموت على شرقي المتوسط، وإنما المخاطر تبعه ستنتشر عبر البحيرة المتوسط اللي هو منه بحر كبير، وتبلش تدفع ثمنه أوروبا غالي جدا جدا.
بقى بدي استوضح منك نقطة قبل ما تختم شهادتك شاهد الذاكرة غياس يزبك. اليوم بس بعد كل التضحيات والانتصارات والمعارك والصعوبات، يصبح من الصعب الانفصال عن التنظيم.
الانفصال؟
عن التنظيم أو عن المؤسسة اللي أنتوا من خلالها عم تعملوا هالمعارك هالانتصارات، عم بتجربوا تحافظوا عن الدولة، بيصير في هوية وانتماء مختلفين، وحتى قد ترتبك الهوية مع الهوية الوطنية، قديش هذا الشيء صحيح؟
لا أبدا، لأنه نحن أولا لم نفقد ولا يوم البوصلة، حملنا للسلاح وعملية مؤقتة ليس عقيدتنا، ولما منقول نحن السلاح هو نحن، دايما مشروعنا هو الحفاظ على لبنان بقيمه كاملة، لما تمنى نرجع نفوت بهيد المعادلة. وثلاثة، نحن المقاومة هي وسيلة وليست غاية، لذلك نحن تنكون نقدم مصداق على هذا الكلام، أنه نحن وقت وصلنا إلى اتفاق الطائف نحن أول مؤسسة عسكرية غير نظامية سلمت سلاحها لمشروع الدولة، وسلمت حالها لمشروع الدولة، وانتقلت سريعا إلى العمل السياسي المدني.
يعني شو كانت العقيدة عند القوات اللبنانية؟
الحفاظ على لبنان حر، سيد، مستقل، فخور بنفسه، وعنده رسالة داخلية هي رسالة حماية الحريات والأقليات، وعنده رسالة وطنية ورسالة كونية، هو أنه يمكن الاستخراج من التنوع مشروع وطني.
فإذا هيدا بينقض الكلام عن أنه هو عقيدة مسيحية لينطلق ويكون أبعد عقيدة وطنية.
أكيد
مثل ما
عقيدة
عم بتقول
وطنية. وبشير يعني قال
ما فينا نحصر
بشير قال دايما والحكيم عم بيقوله، نحن نهاجم في بعض الأحيان كمسيحيين، ولكن دائما نحن ندافع عن لبنان كلبنانيين. وبشير بمرحلة ما قبل إذا بدك وصوله إلى المعركة المباشرة لرئاسة الجمهورية، طير رسائل متعددة إلى شركائنا في الوطن من المسلمين، وقال لهم لازم نتوحد لنخرج الفلسطيني من لبنان، إذا أنتم عندكم معوقات أو عندكم تحفظ عن القيام بهذا الدور، نحن سنقوم بهذا الدور وسنحفظ لكم حقكم ودوركم في لبنان.
نعم.
لكن صار عنا اليوم نحن من يعتنق ما لم يكن يعتنقه سنة 58 وسنة 69 وسنة 75 من الطوائف الأخرى، وعملوا من هذه الطوائف من بعد رؤية مسار القوات اللبنانية وصدق رسالتها الوطنية، صاروا عم بيعملوا مراجعات ذاتية ويقولوا كم أخطأنا عندما وقفنا مع الفلسطيني ضد اللبناني، وعبد الناصر ضد إخواننا اللبنانيين، وياسر عرفات، وفيما بعد الإيراني. لذلك اليوم نحن برسالتنا، بوهج رسالتنا، نحن نمثل التنوع الوطني ب 85 إذا مش 90% من تنوع الطائفة.
شكرا لشهادتكم، بتبقوا جاهزين في حال تاجت لكم المحكمة بجلسة لاحقة؟
نحن بتصرف المحكمة دائما.
شكرا لشهادتك.
وصفنا الشرعية.
خبير المحكمة الدكتور جورج شرف، بدي منك تجمع للمحكمة الأدلة اللي قدامها، بنقدر نقول إنه صرنا قدام مؤسسة؟
بطبيعة الحال كل تنظيم عسكري أو كل تنظيم سواء كان عسكري أو غير عسكري بده حد أدنى من الأمور التأسيسية، من التكامل بين البنيات اللي بتكون منها التنظيم هيدا. يعني انت ما تسوش القصة قصة فوضى. هلا هالتنظيم العسكري هيدا وخاصة ان بالمدى الكبير اللي اخده مثلا بلبنان عم المقاومة، كان من الضروري انه نتصل الى تنظيم عسكري متطور، يعني لان ما عادت القصة انه عملية مقاومة بسيطة، صارت حروب مواجهة وجبهات والى اخره، وبالتالي من الضروري كان أن يكون فيه هالتنظيم العسكري المترابط منيح داخليا.
بدي منك توضح للمحكمة شغلة أخيرة، يعني ما بيقدر يطلع منا أشخاص هن يكونوا بالدولة هذه المقاومة ولا مبلا؟
على طبيعة الحال ممكن أي شخص بهالمقاومة يوصل للدولة، بس الفارق الشخص المقاوم بمقاومة اللي بيصور بالدولة بصور سلطة دستورية. بالمقاومة هو سلطة شعبية مؤقتة لهدف معين،
يعني حكما بده يتغير.
بصور بالدولة بصور استاتيو، الوضعية تبعه ما بيعود وضعية مقاوم، بوضعيته بتصور وضعية سلطة دستورية.
هل ممكن يتحول التنظيم العسكري لهوية؟
إذا هوية بمعنى هوية تأسيسية للفرد، يعني أنه لشخصية الفرد وهذا، لا. إذا بدك فينا نعتبر التنظيم هوية، ما بعرف بدي سميها هوية وظيفية، يعني هوية موظفية بينتمي الإنسان لهيئة معينة، سواء كانت نقابة أو مؤسسة أو جمعية أو يعني أي شيء، أو تنظيم عسكري، بصير عنده هويته الوظيفية أنه أنا وظيفتي اليوم كمقاتل. الهوية بينتهي مفعولة مع انتهاء عمل المؤسسة أو مع انتهاء أو من تحقيق المؤسسة لهدفيات اللي عم تشتغل لها.
شكرا لإفادتك. فإذا السؤال اللي بقي مفتوح مش أمتين صار في تنظيم وبس، إنما أي متى صار هيدا التنظيم مشروع عنده هدف سياسي واضح بيتجاوز حماية المنطقة والدفاع عنها. هيدا السؤال اللي رح تحتفظ فيه المحكمة، لأنه اليوم ما جينا حتى نقول إنه المقاومة اللبنانية ولدت بال 1976، ولا حتى نقول إنه كل واحد حمل سلاح كان جزء من مقاومة، ولكن أثبتنا اليوم شيء آخر. السلاح اللي بلش كأداة دفاع ممكن يتحول مع الوقت لجزء من مؤسسة، والمؤسسة ممكن أن تصير أكبر من الفرد، ولكن المؤسسة مهما كانت منظمة ما فيها تجاوب وحدة على سؤال الغاية. كرمال هيك المحكمة ما وصلت بعد للحكم، لأنه إذا عرفنا كيف نشأت المؤسسة بضل لازم نعرف لأي مشروع كانت عم تتجه هيدي المؤسسة. حضرة كاتب المحكمة، هل هناك مستند آخر بالملف؟
نعم حضرة الرئيسة.
شو تاريخه؟
1982.
هل هو مفتوح؟
لا.
فإذا ما بنفتحه، لأنه المحكمة اليوم كانت عم تنبش على اللحظة اللي صار فيها للسلاح تنظيم. بالجلسة المقبلة رح تنبش عن اللحظة اللي صار فيها التنظيم قدام اختبار أكبر من حدوده السابقة. حضرة الكاتب سجل.
سجل.
المحكمة بتقدر تقول اليوم شي واحد، بالحرب ما بيضل السلاح على حاله، ممكن يبلش كوسيلة دفاع ويصير تنظيم بعدين يتحول لمؤسسة، ولما تصير القوة مؤسسة ما بيعود السؤال من يحمل السلاح، بل من يقرر ولماذا وإلى أين يقود هذا القرار. وهذا السؤال رح تحمله المحكمة معه للجلسة المقبلة. رفعت الجلسة لاستكمال التحقيق.